نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخ وللمسلمين أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج.
نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، ومن الإيمان ما ذكره من أشراط الساعة، علامات الساعة، فمن علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال. ومعنى المسيح الذي مسحت عينه، يعني أعور، مسحت عينه يعني أعور، هو رجل يخرج في خراسان، في أيران، خراسان، يدعي في أول الأمر أنه المهدي، ثم يقول عن نفسه أنه عيسى بن مريم، ثم بعد ذلك يدعي أنه هو الله والعياذ بالله. فيأتيه أو تأتيه النار من السماء فتضرب عينه فيكون أعورا، ويكتب على الجبهة كافر. وهذا فتنته عظيمة، فتنته عظيمة. يقول للسماء امطري فتمطر، يأمرها فتمطر، ويقول للأرض انبت العشب فتنبت. فيفتن الناس، يأتي إلى الميت يقتله ثم يحيي. وأكثر من يتبعه النساء واليهود، النساء واليهود، لأن النساء ناقصات عقل ودين. فالشاهد أن فتنته عظيمة. ذاك من قرأ سورة الكهف أو أول 10 آيات عصم من الدجال، أي من هذه الفتنة. والدجال يقتل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، ينزل من السماء ويقتل الدجال في فلسطين عند باب لد، باب لد في فلسطين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر. نعم. والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
نعم، لأن عيسى رفعه الله إليه، ليس ميتا كما تقول النصارى، بل رفعه الله إليه، وينزل في آخر الزمان يقتل المسيح الدجال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
نعم، هنا انتقل مسألة الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قالوا: قول باللسان واعتقاد بالجنان، الجنان يعني القلب، وعمل بالجوارح والأركان، الأركان الأعضاء، اليدين، القدمين، يزيد بالطاعة في الصلاة، في الصوم، وينقص بالمعصية، بالمعاصي. وأهله ليس فيه سواء، بل الناس يختلفون في الإيمان، لكن كمل إيمانه وهذا نقص إيمانه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. فكل الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، العمرة، تلاوة القرآن، الدعاء، التوكل، الخوف، الخشية، الإنابة، الخضوع، الذكر، كل هذا داخل في مسمى الإيمان، لنا أعمال. لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. وأما يعني الفرق الضالة فانقسموا إلى أقسام، من حيث العموم هم كلهم مرجئة، كلهم مرجئة، لكن الجهمية مرجئة في باب الإيمان، لأنهم قالوا أن الإيمان هو اعتراف القلب فقط، إن كنت مقرا في قلبك فأنت مؤمن. وعلى قولهم هذا لا يوجد كافر، لا يوجد كافر حتى بيش مقر في قلبه. قال بعزتك لأقوينهم أجمعين. والفرقة الثانية الكرامية، وهي أيضا مرجئة، الكرامية في باب الإيمان مرجئة، الكرامية أتباع محمد بن كرام، الذي هؤلاء قالوا الإيمان الكلمة لا إله إلا الله ويكفي، لا تصوم ولا تصلي ولا تعتقد، الكلمة كافية. وأما المرجئة قالوا الكلمة مع الاعتقاد، الكلمة مع الاعتقاد، أما الأعمال لا تنفع عندهم ولا تضر، أهم شيء كلمة واعتقاد. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، الأعمال من ذنوب، الأعمال من طاعات، كل هذا عندهم يعني لا تزيد ولا تنقص الإيمان، لأن الإيمان قول واعتقاد فقط. أما مرجئة الفقهاء هم كالمرجئة تماما، لكن ما يكرهون العمل، يقول لا العمل لابد لكن غير داخل في مسمى الإيمان. لكن انظر في كتب الفقه يذكرون الطهارة والصلاة والصوم والزكاة، لكن يقولون أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، ويقولون أن الإيمان أهله سوى فيه، لا يتفاضلون، لا يتفاضلون. أما الخوارج والمعتزلة فقالوا كما قال أهل السنة والجماعة، قول في الإيمان مثل قول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. لكن في إيش خالفوا أهل السنة والجماعة؟ في مرتكب الكبيرة. أهل السنة يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهم يقولون مرتكب الكبيرة، الخوارج قالوا كافر، وإذا مات مصر عليه هو في نار جهنم خالد مخلد أبدا، حكم الكفار لأنه كافر. والمعتزلة قال هو في الدنيا ليس كافر ولا مسلم، منزلة بين منزلتين، أما إذا مات فهو مع الكفار خالد مخلد في نار جهنم. هذه يعني أقوال الفرق أو عقائد الفرق في الإيمان. وأهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالنصوص الشرعية، أنه قول وعمل واعتقاد. الحياة بضع وستون شعبة، حيث أبي هريرة أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه الكلمة. والحياة شعبة الإيمان، هذا الاعتقاد. وإماطة الأذى عن الطريق ما الإيمان، هذا أيضا العمل. يزيد وينقص للآيات، وزدناهم هدى وللآمن زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والنقصان قال من اختنى كلبا غير كلب صيد وحرث انتقص من أجره، كل يوم قيراط انتقص من أجره. وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ومن المعلوم كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، كما قال معاذ بن جبل كان يقول تعالى نؤمن ساعة، قالوا كيف؟ قال نذكر الله ونسبح ونهلل. وقال وجاء في عقيدة السلف لأبي عثمان النيسابوري، قيل لأحد الصحابة كيف زيادة الإيمان وكيف نقصانه؟ قال أرأيت إذا ذكرنا الله ألم يزد إيماننا؟ أرأيت إذا غفلنا وفرطنا ألم ينقص إيماننا؟ قال فذلك الزيادة وذلك النقصان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم، كما جاء في الخبر يعني في الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى
في الأحاديث أيضا والآيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر.
نعم، هذا تارك الصلاة. مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن تارك الصلاة كاسر كافر. أما الجحود الذي جحد الصلاة الجميع يكفره، الجميع جميع أهل العلم يكفرون تارك الصلاة إذا أنكر وجوب الصلاة، أنكر وجوب الصلاة. إنما الخلاف فقط في إيش؟ إذا ترك الصلاة تكاسلا هل يكفر أم لا؟ ذهب الإمام أحمد إلى كفره واستدل بعموميات الأدلة: العهد بين بنو الصاف فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، وإجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة. وأما الجمهور الأحناف والشافعية والمالكية قالوا ليس بكافر، إن ترك تكاسلا ليس بكافر بل هو فاسق. وقالوا معنى الترك يعني الجحود، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعني جحدتها. ليس معنى أن يوسف عليه السلام كان معهم ثم تركهم، لا، إن قالوا معناها الجحود، إن جحدتم ملة قوم. فمعنى قال فقالوا معنى قول فمن ترك فقد كفر أي جحدها، هذا قول الشافعي، قول الشافعي رحمه الله. وأيضا قالوا ما جاء في السنن حديث عبادة بن الصامت: خمس صلوات فرضن الله على العباد في اليوم والليلة، في اليوم والليلة، من أداهن كان له عهد عند الله أن يدخل الجنة، ومن لم يؤدهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخل الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال هذا حديث أيضا آخر. على العموم ينبغي الإنسان أن لا يتساهل في باب الصلاة، ألا يتساهل في باب الصلاة. وقد تكلم الإمام ابن القيم في كتاب له اسمه الصلاة وحكم تاركها، هو رجح أنه كافر لكن قال هو كفر دون كفر، كفر عمل لا كفر اعتقاد. قال ابن القيم أنه كفر عمل لا كفر اعتقاد، لكن نقول ظاهر الأدلة مع الإمام أحمد قوية، فينبغي المسلم أن لا يفرد في الصلاة، كما قال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة.
يعني أراد التكاسل. أما الجحود كل عمل، كل عمل إذا جحده الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج كافر. لكن أراد يعني إذا ترك الصوم تكاسلا ليس كافرا، ليس كافرا. ترك الحج تكاسلا ليس كافرا. ترك الزكاة تكاسلا ليس كافرا. قال إلا الصلاة، فأراده يعني تكاسلا.
قال رحمه الله تعالى: من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نعم. قالوا تعرض عليه التوبة 3 أيام، فإن تاب ترك، وإن لم يتب ويعد الصلاة فإنه يقتل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك.
نعم، هنا جاء إلى تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم، فأفضل الصحابة على الإطلاق هو الصديق أبو بكر الصديق، ثم يليه عمر بن الخطاب، ثم يلي عثمان ثم يليه علي بن أبي طالب. هكذا أجمع الصحابة أجمع الصحابة. لكن يقول الإمام أحمد من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار هم الذين قدموا عثمان في الخلافة في الشورى لما تشاور، ثم بعد ذلك جاء علي. فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة بهذا الترتيب عند عامة أهل السنة والجماعة. كان في أول الأمر أهل العراق أهل الكوفة يقدمون علي على عثمان، هذا كان في أول الأمر يسمونهم الشيعة. لكن بعد هذا إخوة لكن بعد هذا تراجعوا واستقر الإجماع على تقديم عثمان على علي، تقديم عثمان على علي. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يسع للخلافة وكلهم إمام.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت.
ثم نقف نسكت. يقول نقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يقول ثم نسكت، ثم علي ثم بقية العشرة المبشور في الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
نعم، يعني بعد العشر المبشرين في الجنة أهل بدر الذي رضي الله عنهم وقال قد غفرت لكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال.
نعم، يعني أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرون في الجنة ثم أهل بدر ثم بعد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بالاستثناء في طبق واحد، سواء كان رآه أو جالسه أو التقى به، كل من ثبت له الصحبة فهذا منزلته عظيمة. لو أن رجلا من التابعين عرف بالصلاة والصوم والتقى والعلم وجاءت في فضائله الكتب الكثيرة فإنه لا يفوق الصحابة، لأن فضل الصحبة لا يوازيه أي عمل صالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولو نصيف. لكن لما قال يعني رجل أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فقال غبار رجلين معاوية، الغبار الذي كان في سبيل الله أفضل من عمر بن عبد العزيز، يعني الغبار الذي إذا مشى وطار الغبار هذا أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن فضل الصحبة لا يوازي عمل، لا يوازي عمل. فالصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، لأنهم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد الأستاذ الجيد عن عبد الله بن مسعود قال: نظر الله في قلوب العباد فنظر فوجد أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو خير قلوب العباد فاختاره لرسالته، ونظر في خير قلوب العباد بعد قلب نبيه فنظر فوجد أن قلوب صحابته خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه. فالشاهد أن الصحبة لا يوازيها عمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
نعم، يعني التابعين، يعني أن التابع لو عمل ما عمل ما يوازي الصحابة في الفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
نعم، هذا في السمع والطاعة. السمع تسمع لكلام الأمير، والطاعة أي تطيع له. والسمع والطاعة له حالتان، السمع والطاعة له حالتان. الحالة الأولى إذا كان لمن، فإلا نسمع له ونطيع تعبدا لله، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. أجمع الصحابة أن المراد بالأمر هم الأمراء، هنا تعبدا. أما إذا كان ولي الأمر كافرا فإلا نسمع ونطيع له من باب درء المفسدة، من باب درء مفسدته. ففي كلا الحالتين يسمع ويطاع، لكن بالنسبة للطاعة تكون في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، بمعنى لو أمرك بالكفر ما تطيعه، فقط في هذه المسألة فقط. أما الطاعة العامة فإنها موجودة. والدليل ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أميرا على سرية، فقال الأمير: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي الحطب، فجمعوا الحطب. قال: أشعلوا النيران، فأشعلوا النار. فقال: ألقوا أنفسكم، فتوقفوا. قالوا: لا. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أطاعوه ما خرجوا من النار. يعني فقط ما أطاعوا في هذه المعصية، أما الطاعة العامة موجودة. الإمام أحمد بن حنبل قال له المأمون: قل القرآن مخلوق؟ قال: لا، كلام الله. فسجن وضرب، ومع هذا كان يدعو للسلطان، يدعو للسلطان، لأن الطاعة العامة موجودة، فقط ما يطاع في هذه المعصية. ثم ذكر رحمه الله الخلافة، كيف تثبت الخلافة؟ تثبت الخلافة أولا ذكر في الاستخلاف، الاستخلاف كما أبو بكر استخلف من؟ عمر، في الاستخلاف الأولى، الاستخلاف. والثانية في الشورى، يتشاور أهل الحل والعقد، يعني الناس الكبار في البلد، ليس عامة الناس، إنما الناس الكبار الذين لهم مكانة في البلد، يتشاورون ويختارون رجلا يكون أميرا عليهم، هسمى الشورى. والثالثة تسمى الغلبة، الغلبة تسمى الغلبة، يعني يغلب الناس بسيفه فيكون أميرا عليهم. بهذه الأمور الثلاثة تثبت الخلافة كما قال في عبارته، أعد عبارة الإمام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا.
هذا أول استخلاف. نعم، واجتمع الناس عليه. نعم،
واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف.
وعليهم بالسيف يعني الغلبة، الأول إما استخلاف وإما شورى، والثاني الغلبة. نعم،
ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة. البر والغزو.
نعم، الغزو يعني الجهاد، يعني أن الجهاد ماض مع ولاة الأمر، والجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، وينقسم إلى قسمين: فرض كفاية وفرض عين، فرض كفاية وفرض عين. فرض الكفاية هو الذي يسمى بجهاد الطلب، جهاد الطلب، بمعنى أن المسلمين لديهم قوة لديهم قوة ويخرجون مع ولي الأمر يقاتلون الكفار، يقاتلون الكفار، يسمى طلب، يعني يطلبون الكفار، إما يسلمون وإما قاتلناكم. هذا فرض كفاية. من خرج إلى الجهاد جاهد، ومن جلس في بيتي لا إثم عليه. والثاني فرض عين، فرض عين، وما يسمى بجهاد الدفع، جهاد الدفع. وجهاد الدفع أن ينزل الكفار في بلدك ويستنفر الأمر، ويستنفرت فانفروا. هنا يجب على الجميع أن يدافع إذا نزل إيش الكافر في البلد، أو إذا اجتمع الصفان، إذا اجتمع الصفوف، الكفار هنا والإسلام هنا، يحرم الرجوع من المسلمين، الفرار من الزحف، من كبائر الذنوب، من الكبائر. إذن إذا التغى الصفان وإذا نزل العدو، فهنا يكون فرض عين ولا يفرع من هذا الموضوع. والجهاد كما قال أهل العلم له شروط: أولا أن يكون مع ولي الأمر، ثانيا أن يكون عندهم قوة، الثالث أن يكون عندهم راية يقاتلون تحتها، راية الإسلام. هذه هي شروط الجهاد عند أهل العلم، والتوسع في هذا الباب في كتب الفقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. قال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض.
نعم. ليس يعني أن قسمة الفيء، الفيء ما أخذ من الكفار بدون قتال، ما أخذ من الكفار بدون قتال يسمى فيئا. أما الذي أخذ من الكفار بالقتال ما يسمى الغنيمة. الغنيمة، الغنيمة توزع على من حضر القتال، من حضر القتال. إن كان يمشي على قدميه له سهم واحد، وإن كان عنده فرس حصان له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هذا الغنيمة. أما الفيء، الفيء يأخذ بدون قتال، الأمير أو الأمر هو الذي يوزع الفيء على حسب ما يراه، أين المصلحة يوزعه. كذلك إقامة الحدود، حد السرقة، حد الزنا، حد القتل، إقامة الحدود مرده إلى ولي الأمر، هو الذي يأمر يقام الحد على فلان ولا يقام الحد على فلان، حتى لا تكون فوضى، حتى لا تكون فوضى. فهذه الأمور مردها كلها إلى ولي أمر المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم. نعم. ولا ينازعهم.
نعم، واضح.
وقال رحمه الله تعالى: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة.
نعم، يعني أيضا يجوز أن تعطى الصدقة إلى ولي الأمر، مثلا ولي الأمر يجعل له مثلا بيت المال مثلا، وتعطى الصدقة لهم، هم يوزعون على الفقراء، كما كان الصحابة يفعلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبعث الصحابة يأتون بالصدقات ويوزعها على الفقراء. نعم.
المقصود هنا الزكاة، الصدقات بمعنى الزكاة، الصدقات هنا بمعنى الزكاة، الصدقات، دفع الصدقات بمعنى الزكاة.
نعم، هو الكلام هنا الصدقة، أراد هنا الزكاة، فإن تعطى لولي الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرة.
نعم، لا، لأن التطوع لك أنت، الأمر لك تعطي من شئت، أما الزكاة المفروضة فإنهم كانوا يعطونها والأمر هو الذي يوزعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية.
نعم، وصلاة الجمعة كان في السابق والأمر هو الذي يخطب الجمعة، أو النائب الذي يوليه ولي الأمر، الوزير، القاضي، الحاكم، يقول يا فلان أنت نائب ولي الأمر، حكم حكم ولي الأمر، يطاع أيضا، يسمع له ويطاع، نائب ولي الأمر يسمع له ويطاع كما يطاع لي ولي الأمر. فهذا يصلى خلفه الجمعة والجماعة لأنه نائب لولي الأمر، حكم حكم ولي الأمر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك.
نعم، يعني حتى وكان ولي الأمر يعني ظالما فاجرا تصلي خلف الجمعة ركعتين. إذا أعدت الصلاة فأنت ظالم نفسك، أنت لم ترى السمع والطاعة لهذا ولي الأمر، وهذا هو يعني فعل الخوارج، لا يرون لا سمعا ولا طاعة، من يفعل معصية ولي الأمر حتى قاموا عليه. هنا من الواجب الصبر عليهم إن كانوا ظلمة فجارا، الصبر عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام إنها تكون أثرا، أثر يعني يستأثرون الأمور لهم ويعطون الناس. فقالوا: ما تمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد سق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
نعم، هذا هو فعل الخوارج. ودائما الخروج يبدأ بالكلام، دائما يبدأ بالكلام، الولي فعل كذا، الولي فعل كذا، الحاكم كذا، الحاكم كذا، يقلب الناس على الولي حتى يكرهون الحاكم، يقلب الناس على ولي الأمر حتى يكرهونه، كما فعل الخوارج في عهد عثمان. بدأوا إيش بالكلام؟ عثمان يعطي المال بني أمية، عثمان لا يحكم بالسوية، عثمان وعثمان، فأصبحوا يكذبون عليه رضي الله. ثم بعد ذلك يبدأ الخروج بالسيف، يبدأ الخروج بالسيف، فدائما الخروج يبدأ بالكلام ثم بعد ذلك يبدأ السيف. فالشاهد أخوة، لذلك من أراد النصح للحاكم عليه بثلاث أشياء: أولا أن يأتي عنده، ثانيا أن يكون سرا، ثالثا أن يكون بلين. فاشرط الأول أن يكون عنده، يأتي إلى الحاكم عنده، والثاني أن يكون سرا، إن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عنده، ليس في المنابر أو في المجالس، بل عنده. ثم الثانية قلنا عنده، والثانية ها ها نعم أن يكون سرا. من أراد أن يصح إلى ذو سلطان فلا يبدي له علانية، لا يبدي له علانية، يعني يكون سرا. والثالثة أن يكون بلين، إن كان بلين فهذا أدعى للقبول. قال تعالى لموسى وهارون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، وهو طاقية لينا لعله يتذكر أو يخشى. بهذه الأمور الثلاثة، أما في المجالس أو بشدة أو يتكلم أمام الملأ، لكن يقول الشافعي رحمه الله: من نصح سرا فقد نصح، ومن نصح علانية فقد فضح. يقول الإمام الشافعي: من نصح سرا فقد نصح، عديت لذلك، ومن نصح علانية فقد فضح. وابن حزم الظاهري له كتاب اسمه الأخلاق والسير، ذكر أيضا أن نصيحة لا تسمى نصيحة إلا إذا كانت سرا، قال أما إذا كانت علانية فهي فضيحة، فهي فضيحة. قال النصيحة لا تسمى سرا إلا إذا كانت، النصيحة لا تسمى نصيحة إلا إذا كانت سرا، أما إذا كانت علانية فهي فضيحة ليست نصيحة. هو تعمد أراد فضحه لا نصحه. كذلك الإنسان إذا رأى من أخيه خطأ أن يأتيه سرا، يا فلان المسألة الفلانية خطأ وأنت أخطأت، خالفت الدليل، خالفت كذا وكذا وكذا، ثم تذهب أديت اللي عليك. أما تفضحه بين الناس وأنا ناصح، لا ليس هكذا الناصح. الناصح يأتي لأخيه ويأخذ من يده يقول كذا وكذا وكذا. لما جاء رجل من الخوارج إلى أسامة بن زيد فقال يا أسامة هلا ناصحت عثمان؟ فقال أسامة وهل رأيتني ما أناصحه؟ هل رأيت بعينك أني أنا لا أناصح؟ فالإنسان إيش معنى هذا؟ أنه يكلم سرا، فالنصح يكون سرا. قالوا إلا إذا كان شخص ليس من ولاة الأمور إنما من عامة الناس مثلا يفعل المنكر علانية، هذا نعم يؤتى له ويقول يا فلان اتق الله علانية. أما كان يفعل المنكر في بيته هذا ينكر عليه سرا ولا يفضح. نعم
شيخنا، هنا سؤال، هناك أثر في صحيح البخاري أظن في صحيح مسلم، واحد قال للأمير لما خطب قبله
أنا تعمدت عدم ذكري، تعمدت. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
نعم هذا هو فعل أهل الجاهلية، فعل أهل الجاهلية. فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر مسائل الجاهلية ذكر منها الخروج على الحاكم لأن الله لا سمع ولا طاعة، هذا فعل أهل الجاهلية، ونهينا عن مشابهة أهل الجاهلية. لكن إيش قال وسلم؟ من مات وليس في عنق بيعة مات ميت الجاهلية، يعني هذا فعل إيش؟ أهل الجاهلية. والأثر ذكر الإمام قبل قليل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله.
نعم الخوارج إذا عرضوا للشخص أرادوا قتله أخذ ماله أو نحو ذلك فإنه يدفعهم بالأخف في الأخف، بالأخف في الأخف، يذكرهم بالله، فإن أبوا قاتلهم، إذا مات هو كان شهيدا وإذا ماتوا هم كانوا في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رجل يا رسول الله الرجل يأتيني يدو أخذ مالي أو قال عرضي أو قال سمع. قال لا تعطي. قال أو قاتلوا؟ قال نعم. قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قلت فإن قتلته؟ قال هو في النار. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر.
لكن نعم لكن يبدأ بالأخف فالأخف، يذكر في الله، اتق الله، اتركوني، ما فين أبو قاتله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم.
نعم لكن إذا هربوا يتركهم لا يتبعهم، يتركهم. نعم
قال رحمه الله تعالى ولا يتبع آثارهم. نعم. ليس لأحد إلا الإمام.
نعم يعني الذي يتبع الخوارج هو فقط ولي الأمر، معه الجيش، معه الشرطة، أما أنت إذا هرب فاتركه. نعم
قال رحمه الله تعالى ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين.
نعم.
إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا.
نعم يعني يخف إيش؟ بالأخف فالأخف. هذا رد يسمى رد الصائل، رد الصائل في أصول الفقه، في رد الصاع، الصاع الذي هجم عليك يسمى صاعلا، الخوارج نتوك يسمى الصاعل، الصاعل يرد بالأخف ليس مباشرة يقتل بل بالأخف بالتذكير يا فلان يا يا، فهذا معناه يسمى رد الصاعل. والقاعدة الفقهية كل مدفوع بأذاه لا حرمة له ولا قيمة، هذه قاعدة فقهية، كل مدفوع بأذاه، أنت دفعت كف الأذى عنك لا حرمة له ولا قيمة، يعني ليس عليك القصاص وليس عليك كفارة ولا الدية، ولا الدية، لا قصاص ولا كفارة ولا إيش ولا دية، بشرط أن يكون صالح عليك، وأنت بدأت بالأخف فالأخف. فالقاعدة كل مدفوع بأذاه لا حرمة له إيش ولا قيمة، ولا قيمة، كل مدفوع بأذاه، يعني أردت إيش دفع الأذى عن نفسك فلما دفعته مات، هنا لا حرمة له ولا قيمة. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فإن الله المقتول.
نعم، يعني لا حرمة له ولا قيمة، لا حرمة له ولا قيمة، لا حرمة يعني خاص يباح دمه، ولا قيمة يعني لا دية ولا غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث، وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا.
نعم، فالخارج إذا ضرب ثم سقط كسرت يده أو قدمه أو أخشي عليه يترك، ما يقتل يترك، لا يكمل عليه، لا يجز عليه، يعني لا يقتله بل يتركه، هذا من قوله، ولا يجز عليه إذا أصيب بل يتركه هكذا جريحا حتى يأخذه والأمر. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحدة، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
نعم، يعني لكن إذا مسكه يقدم إلى ولي الأمر، هذا كله صائب، حتى اللص يمسكه يسلم إلى ولي الأمر، لا تقتله ولا تضربه، يسلم إلى ولاة الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. نعم. نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
نعم، هذا الجنة والنار أمور غيبية، نحن لا نعلم هل فلان في الجنة أم فلان في النار، ما نعلم، لكن من كان محسنا يرجى له الخير، ومن كان مسيئا يخاف عليه، يخاف عليه، كما قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية: نرجو للمحسن من المؤمنين ونخاف على المسيء ولا نقنطه من رحمة الله، هكذا قال في العقيدة الطحاوية: نرجو للمحسن من المؤمنين ونخاف على المسيء ولا نقنطه من رحمة الله، لكن ما نقول هو في النار وهو في الجنة، أمر غيبي، أمر الغيب مرد إلى الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، الغيب لا يعلمه إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
نعم، يعني العبد إذا تاب تاب الله عليه، كما قال ربنا عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما بلغت الذنوب ما بلغت، إذا تاب العبد تاب الله عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه أحمد حديث ابن مسعود: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل من رحمة الله أن السيئات تنقلب إلى حسنات بالتوبة، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني بالتوبة، لكن التوبة ما تسمى توبة إلا بأربعة شروط: الشرط الأول الندم، يندم على فعل المعصية، هذا الأول الندم، الثاني ترك المعصية يسمى الإغلاء عن الذنب. الإغلاء عن الذنب أي ترك المعصية مباشرة، اتركها. الثالث العزم على أن لا يعود، على أن لا يعود لها. مثل الشخص كان يشرب الخمر ثم ترك مباشرة وأغلى عنها وعزم على أن لا يعود لها مرة أخرى في قلبه. الشرط الرابع إن أخذ حقا للناس فإنه يرجع الحقوق إلى أهلها، هذا يسمى التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذه التوبة النصوح بهذه الشروط الأربعة. الندم على المعصية، يندم أنه مثلا شرب الخمر ندم. الإغلاء على الذنب يترك مباشرة. الثالث العزم على أن لا يعود إليها مرة أخرى. ويزاد إن أخذ مال للناس فإنه يرجع الحق إلى أهله، هذه شروط التوبة. أما إذا كانت كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، أما إذا قال أنا تائب وفي قلبي أنه سوف يعود فهذه ليست توبة، هذا من اللعب، هذا من اللعب. وباب التوبة مفتوح في أي ساعة بالليل أو نهار، جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لكن متى تنقطع التوبة؟ تنقطع في حالتين. الأول عند سكرات الموت، أتاه الموت قال تبت الآن، ما ينفع. فرعون عنده سكرات لما غرق قال آمنت قال الآن يعني ليس لك توبة. والثانية إذا طلعت الشمس من مغربها يعني قامت القيامة تنقطع التوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني تنتهي التوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل توبة العباد ويعفو عن السيئات. وقال رحمه الله تعالى ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته.
نعم، كما جاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في صحيح البخاري أن الحد توبة، حتى ولم تقول أنا تبت، الحد توبة. زنى ورجم حتى مات هذا توبة، سرق وقطعت يده هذا توبة. فالحدود كفارات لأهلها، الحدود كفارات لأهلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني في البخاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن لقيه مسرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم، يعني الذنوب التي دون الشرك، يعني الكبائر دون الشرك، فهو تحت المشيئة، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمراد دون الشرك، الشرك لابد من توبة لابد، لكن دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله. وهذا في رد على الخوارج وعلى المعتزلة، رد على الخوارج وعلى المعتزلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
نعم، قلنا أن الكافر أن إذا مات على الكفر ليس تحت مشيئة، بل هذا يعذب، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى إن الكافر من الكتاب ومشرك في نار الجنة خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فلذي مات على 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 كفر هذا يشار به إلى النار وليس تحت المشيئة، إنما تحت المشيئة من كان دون الكفر، شرب خمرا مات، زنى وأثناء الزنا مات، وهكذا من الكبائر. نعم.
وقال رحمه الله تعالى والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة.
نعم، الرجم حق على من زنى وكان محسن يعني كان متزوجا. أما إذا كان غير متزوج هذا يجلد 100 ويغرب سنة. أما إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها هذا أيضا حكم الأعزب غير محسن. غير محسن، المحسن من دخل بالزوجة ليس مجرد العقد، من دخل بها. إذا دخل بها بالزوجة ثم زنى يقام عليه الحد. إذا دخل بالزوجة وطلقها ثم زنى يقام عليه الحد، يسمى أيضا ثيبا في كل حالتين. إن كانت الزوجة عنده يسمى ثيب، من طلق الزوجة يسمى أيضا ثيبا لأنه جامع. في المقابل إذا لم يتزوج لا يسمى ثيب، عقد على الزوجة لا يسمى ثيب، خطب عليها خطبة لا يسمى ثيبا. إذن الثيب هو الذي دخل بها، دخل بها سواء كانت عنده الزوجة أو فارقها، فهذا يقام عليه الحد بالبينة. والبينة إما الإقرار، إذا أقر على نفسه هذه بينة، هذا أولا. ثانيا الشهود، 4 شهود لابد من 4، يقولون رأيناه يجامعها كما يجامع الرجل زوجته، الذكر في الفتح هكذا، هذه بينة. الثالثة من البينات قلنا الاعتراف، نعم، وقلنا ايش الثالثة؟ قالوا إذا حملت المرأة، جاءت حامل يسمونه ظاهر الحال، ظاهر الحال، وقالت فلان هو الذي زنى بي، هو الذي زنى بي، فهنا إن أقر فهذا يقام عليه الحد. أما إن أنكر فهذه شبهة الآن، والحدود تدرى بالشبهات. هو أنكر قال لا لا أعرفها ولا زنيت بها، لكن يمكن الآن يعني الطب تقدم فيعرف هل هذا ابن له أم لا. فالشاهد أن في الزنا إما الإقرار يقر كما جاء ماعز رضي الله عنه أقر على نفسه، الغامدية رضي الله عنها أقرت على نفسها. ثم اعلموا أن من جاء تائبا وقر على نفسه ورجموه بالحجارة وهرب يترك، يكفيه الذي أتى. انظر إخوة، من جاء تائبا من الزنا إلى ولي الأمر وضربوه بالحجارة ثم هرب فهذا يترك، كما فعل ماعز رضي الله لما أوجعته الحجارة هرب ثم تبع رجل من الصحابة وقتله، فقال صلى الله عليه وسلم هل لا تركته يهرب؟ لأنه إيش؟ جاء تائب. أما إذا تم القبض عليه متلبس في الزنا هذا حتى وإن هرب يتبع. إذن هذا الفرق بين المسألتين، وبسط هذا الكلام معروف في كتب الفقه في الحدود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون.
يعني أن حكم الرجم باق إلى قيام الساعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم. هذا في باب الصحابة، عقيدة السنة في باب الصحابة. أولا حب الصحابة، ثانيا الترضي عن الصحابة، ثالثا الكف عما شجر بينهم. 3 أمور: أولا حب الصحابة جميعا، حب الصحابة، ثانيا تذكر إيش فضائل الصحابة، تذكر فضائلهم، تذكر محاسن الصحابة، والثالث الكف عما شجر بين الصحابة من قتال. نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: هم مجتهدون، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر، ونقف. هذا عقيدة السنة في هذا الباب. أما سب الصحابة، تلقص الصحابة، فهذا محرم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن سب الصحابة وتلقص الصحابة إذا كان أراد دين الصحابي فهذا كفر والعياذ بالله. أما إذا أراد نفس الصحابي فهذا فاسق، فهذا فاسق يعزر منه الأمر. قسم لا تسبوا أصحابي، كما في الصحيحين حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس الآخر عند إسماعيلي من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فسب الصحابة حرام. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: علامة الإيمان حب الأنصار وبغض الإيمان، وعلامة النفاق بغض الأنصار. ولما قيل للحسن البصري: حب الشيخين أبو بكر وعمر سنة؟ قال: لا، بل فريضة. الواجب ليس سنة، فريضة حب الصحابة. تقول عائشة رضي الله عنها يعني كانوا يعني يعلمون أولادهم حب الصحابة. هكذا ينبغي الإنسان أن يعلم أولادهم الصغار حب الصحابة وفضل الصحابة ومحاسن الصحابة، لا كما يفعله أهل البدع من الرافضة والنواصب يعلمون أولادهم، والخوارج بغض الصحابة وكره الصحابة والطعن في الصحابة وسب الصحابة، هذا كله من الضلال المبين. لأن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنهم، رضي الله عنهم إذن انتفع عنهم الفسق، لأن الله لا يرضى عن فاسق. إذن لماذا تلتبس والله رضي عنهم؟ لماذا؟ أنت أعلم به من الله؟ لست أعلم به من الله، إذن أسكت. فالصحابة منزلة عالية، منزل عالية. لذلك لما قيل لأحد السلف: أتؤكل ذبيحة الرافضي؟ قال: لا، ولا كرامة، لأنه يسب الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره.
النفاق،
النفاق هو الكفر،
يعني أراد النفاق الاعتقادي، لأن النفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. الاعتقادي إبطال الكفر وإظهار الإسلام، هذا يسمى إيش؟ يسمى نفاق اعتقادي، اعتقادي. أما النفاق العملي، النفاق العملي كما جاء في الحديث، طبعا عندنا يا العرب هذه عيب، هكذا أمام الشيخ عندنا عيب عند العرب، هذا فيها يعني إهانة للشيخ، يعني أنت وجهك في غدري، هذا عندنا من خوارم المروءة تنبه. نعم. فالشاهد أن النفاق الاعتقادي وهو الكفر، والثاني النفاق العملي، آية منافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا تمن خان، إذا وعد خلف، هذا العملي. والعملي ليس كفرا، إنما الكفر الاعتقادي. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. نعم. كم بقي على الرسالة؟ لا، الرسالة
نعم بقي قليل، قليل. نعم.
ها؟
نكمل إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية،
مثل
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
نعم، يعني أحاديث الزجر، الزجر يقول هذه تذكر للعامة من باب التخويف ولا تفسر حتى يقافون. أما نحن نعلم أن المراد ليس كفرا، ليس ككفر الاعتقاد، لكن للعامة حتى يخافوا من عاقبة الكذب، من عاقبة الخيانة، من عاقبة ضياع الأمانة، من عاقبة الغدر، وهكذا من عاقبة الخصومة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
كذلك هذا لا نقول مراد كفر دون كفر، إنما نطلقها هكذا حتى يخاف الناس. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
نعم. كهذه ما نقول إنهم يعني لا يخلدوا في النار، إنما تطلق هكذا حتى يخاف الناس من جريمة القتل، ولا يهان في هذه الأحاديث، لا يقل من شأنها، إنما تطلق هكذا حتى تخاف الناس ولا تفسر، تطلق للعامة ولا تفسر. أما أهل العلم يعلمون أن إذا اتقى المسلمان بسيفهما وهذا كلاهما في النار، ليس معناه أنهم كالكفار مخلدون، يعذب على قدر معصيته أو يعفو الله عنه سبحانه وتعالى. أما العامة تطلق هكذا حتى يخافون. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
نعم، كهذه أيضا. لا تقول قتاله كفر يعني ليس كفرا نخرج عن الملة، إنما كفر دون كفر، لا، إنما تطلقها هكذا حتى يخاف. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
باء يعني رجع، إما حقا وإما حارت عليه يعني رجعت عليه، هذا أيضا تطلق هكذا حتى يخافون الناس. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق.
نعم، يعني من انتسب لغير أبيه فحرام عليه راحة الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها.
يعني
ولن
ما نفسرها، يعني ما نفسرها للعامة في خطب الجمعة في المناسبات حتى يخافون الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها.
نعم، يعني نذكرها هكذا، نحن نعرف يقول معانيها، أنه ليس الكفر، نعرف معانيها، ليس كما كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، لكن للعامة نذكرها هكذا حتى يخافوا. من قشل فليس منا، هكذا حتى يخاف. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويصف.
قبلها ذكر عقيدة السنة والجماعة في الجنة والنار، نعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لأن سلم رأهما في صلاة الكسوف، لا تفنيان أبدا، وأن الجنة لها أهل والنار لها أهل. إذن قال البخاري: باب خلق الجنة، قال باب خلق النار في كتاب بدء الخلق في صحيح البخاري. لما خلق الله الجنة قال: يا جبريل اذهب وانظر ليها. لما خلق النار قال: يا جبريل اذهب وانظر ليها. فإذن نقول نؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا تفنيان أبدا، ما تفنى. لا تقول إذا خرج عصاة المسلمين من النار أين تذهب النار، ما تكلم في هذا الفناء، ما تكلم في هذا، نقول الله أعلم. نؤمن أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، لا تفنيان أبدا، أبدا ما تفنيان، وأن للجنة أهل وللنار أهل. هذه عقيدة السنة والجماعة في الجنة والنار، ولا نخوض في غير هذا. نعم. قال بعده:
قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه.
نعم، من مات من أهل القبلة موحدا فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له. نعم. ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه.
نعم.
صغيرا كان أو كبيرا.
هذا رد على الخوارج لأنه قالوا أنه كافر، نحن نصلي عليه ونستغفر له، استغفروا لأخيكم، يستغفر له حتى وإن كان مثلا مات على معصية، لا نقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: أمره إلى الله تعالى آخر الرسالة، والحمد لله وحده.
الحمد لله. هنا انتهت رسالة الإمام رحمه الله الإمام أحمد في بيان أصول السنة عند أهل السنة والجماعة. أدعو الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.